من تنبيهات بحث الاستصحاب، حيث أننا قبل التعطيل دخلنا في التنبيهات، أكملنا بعض تلك التنبيهات وبقيت البعض الآخر. لا بد من إكمال هذه التنبيهات، بل لعله لا بد من إكمال هذه الدورة قبل البحث، قبل طرح منهج آخر لعله للبحث الأصول أكثر نفعا وأقل تفويتا، وجمعا أكثر جمعا للأوقات. لكن نسير الآن حسب هذا المنهج، حيث أننا بدأنا هذه الدورة بهذا الشكل. لعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا للشكل الآخر الذي يكون فيه نقاط قوة. التنبيه الخامس من هذه التنبيهات في جريان الاستصحاب التعليقي وعدم جريانه: الشك في الحب كما هو واضح قد يكون كان في الحكم الجزئي، وذلك فيما إذا كان الشك منشأ الشك، الشك في تحقق الصغرى للحوك، لا يعلم مثلا أن هذا الشيء قد لاقى النجس أو لم يلاق النجس، والملاقات صغرى للانفعال مثلا للنجاسة أو لحرمة المساورة. هذه الموضوعية، وهو الشك في الحكم الجزئي الذي يكون منشأه الشك في صغر الحكم، والذي يكون منشأه الشك في صغر الحكم، وأخرى يكون الشك في الحكم الكلي لا في الحكم الجزئي، ويكون منشأه الشك في الكبرى لا في الموضوع والصغرى. وهذا الشك في الكبرى قد يكون من باب الشك في أصل بقاء الكبرى وعدم بقائه، هذا الذي يعبر عنه بالشك في النسخ، بقاء الحكم أو نسخه، الشك في النسخ، بقاء الحكم أو نسخه. وهذا أيضا خارج عن مصطلح الشبهة الحكمية، وإن كانت واقعا من مصاديق الشبهة الحكمية. النوع الثاني أن يكون الشك في الحكم لا في أصل جعله وبقاء جعله، بل في حدود الجعل، وأن هذا الجعل هل يختص بالموضوع المقيد بقيد مثلا المعين، أو يعم فاقد القيد مثلا نجاسة الماء المتغير، هذا المثال المعروف، هل موضوعها الماء المتغير ما دام متغيرا، أو موضوعها الماء الذي حدث فيه التغير سواء بقي متغير ما دام متغيرا، أو موضوعها الماء الذي حدث فيه التغير سواء بقي أو لم يبقى، فبعد زوال التغير أيضا النجاسة ثابتة. هنا ليس الشك في أصل جعل النجاسة على المتغير حتى بقاءً، لا يشك في بقاء هذا الجعل ونسخه، يعلم بعدم نسخه، وإنما الشك في حدود هذا الجعل، وأن المأخوذ في موضوعه الموضوع والعنوان العام، وهو ما يحدث فيه التغير سواء بقي أو لم يبقى جالس، أو المتغير ما دام متغيرا الذي هو أضيق وأقل، يشك بلا محالة بعد زوال التغير في بقاء الحكم. هذا هو الذي يسمى بالشبهة الحكمية في قبال الشبهة الموضوعية. وعلى كل حال، سواء كان الشك في الحكم الجزئي أو كان الشك في الحكم الكلي بنحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية، هنا تارة يكون هذا الحكم المشكوك فعليا في الحالة السابقة في موارد اليقين السابق والشك اللاحق، وأخرى لا يكون فعليا وإنما يكون هذا الحوق على تقدير، لو كان متحققا ذلك التقدير لكان وأصبح فعليا. المثال المعروف لهذا هو مثال العنب والزبيب، وإن كان سوف تأتي المناقشة في هذا الجحر، أن العصير العنبي دل الدليل على أنه إذا غلا حرم، نجس مثلا وحرم، أو حرم قطعا، الكلام في نجاسته في السيف، حينئذ يقال بأنه هذا الدليل المقدار المتيقن منه هو العصير المتخذ من العنب، ماء العنب، فلو أصبح العنب زبيبا جفا فأضيف عليه ماء فأخذ ماء الزبيب وأغلي الماء، هل يحرم هذا أو لا؟ إذا كانت العنبية حدوثها وبقاؤها شرطان في الحرمة على فرض الغليان، إذن فبعد أن أصبح زبيبا ليس عنبا هو زبيب، فلا يحرم حينئذ. وأما إذا كان الموضوع ما يكون متخذا من العنب الأعم من الرطل واليابس منه الذي هو الزبيب، عنبيته التي تتقوم برطوبته حدوثها دخيل، لا حدوثها وبقاؤها، ليست هذه الصفة والخصوصية خصوصية بانتفائها تنتفي الحرمة. إذن فإذا كان العصير متخذا من الزبيب أيضا إذا يغلو إذا لا يحرم لا محالة، إذا يغلي غلي العصير الزبيبي كالعصير العنبي يصبح حرابا أو نجسا. هذا المثال المعروف الذي يقال فيه أننا هنا هل يمكن أن نجد استصحاب الحرمة؟ الحرمة لم تكن فعلية في زمن العنبية لأنه لم يكن قد أغلي هذا الماء في هذا العصير حينما كان عنبا، حينما كان عنبا لم يغلي، لو كان يغلي لكان يحرم لكن لم يغلي. الآن غلى هذا العصير الزبيبي، فحينما كانت الصفة المحتملة الدخل بقاء في الحرمة فعلية تلك الصفة، القيد الآخر الذي هو الغليان لم يكن متحققا فلم تكن الحرمة فعلية، لكن كانت حرمة تقديرية وهي أنه لو كان يغلي حينما كان عنبا لكان يحرم. ويقال باستصحاب هذه القضية التقديرية التعليقية، هذه القضية الشرطية والتعليقية وهي الحرمة إذا غلت، إذا غلا هذه الحرمة قابلة للاستصحاب فنستصحبها، ولهذا يسمى بالاستصحاب التعليقي أي استصحاب الحكم التعليقي. ومنه يعرف أن ميزان جريان الاستصحاب التعليقي هو هذا، كلما كانت الحرمة كلما كان الحكم منوطا في موضوع من الموضوعات من موضوعات الأحكام بقيد بشرط، وكان هذا الشرط وكان ذاك الموضوع الذي حرمته مقيدة بتحقق هذا الشرط، ذاك الموضوع قد أخذ في لسان دليله خصوصية لا ندري أن تلك الخصوصية حدوثا وبقاء شرط أو تلك الخصوصية حدوثها كافية، فلو زالت أيضا لو تحقق ذاك القيد وذاك الشرط للحوق كانت الحرمة ثابتة، حدوث تلك الخصوصية شرط. حينئذ إذا كانت الخصوصية موجودة، تلك الخصوصية متيقنة متحققة محفوظة وحصل الشرط، فكانت الحرمة يقينية كما لو غلا في زمن العنبية، لكن زالت تلك الخصوصية فحصل الغليان في زمان فعلية الخصوصية التي يتيقن فيها بالحرمة في تلك الحال، الشرط المنوط به الحرمة غير متحقق، فلا حرمة فعلية تنجيزية لكي يحكم بها مثلا بقاء أو بالاستصحاب. وحينما تحقق ذات الشرط المنوط بها الفرض وهو الغليان، تلك الخصوصية المحتملة الدخل حدوثا وبقاء قد زالت بقاء، وحينئذ لعل تلك الخصوصية بقاؤها أيضا شرط في تحقق الحرمة على تقدير الغليان. فيشك في أنها لو في أن الموضوع الآن وهو هذا العصير لو غلا يحرم أو لا يحرم، فيقال بأننا نستصحب تلك القضية التعليقية. هذا ميزان كون القضية المستصحبة أو حكم المستصحب تعليقية. وقد اختلفت كلمات المحققين في أن هذا الاستصحاب التعليقي يجري حالها حاله حال الاستصحاب التنجيزي، حال الحرمة الثابتة للماء المتغير في زمان تغيره الذي نشك هناك حرمة الماء المتغير أو نجاسة الماء المتغير لم تكن تعليقية، تمام موضوعها الماء المتغير لم يكن معلقا على شيء غير التغير، فأنا نشك، ولهذا كانت فعلية وتنجيزية في حال التغير. نشك في أن التغير خصوصية حدوثها وبقاؤها شرط أو حدوثها يكفي، فنشك في البقاء فنجري استصحاب بقاء النجاسة والحرمة الثابتة في زمن التغير لما بعد زمن زوال التغير، وهو من الاستصحاب التنجيزي الذي يجري بلا إشكال. هنا أيضا منشأ الشك في القضية التعليقية نفس منشأ الشك في القضية التنجيزية، وهي أخذ خصوصية دخيلة في الحوق لكن لا يدرى أن دخلها بنحو الحدوث والبقاء، يعني إثباتا ونفيا أو بنحو الحدوث فقط. فالآن هنا الحكم له قيد آخر لم يكن متحققا حينما كانت تلك الخصوصية المحتملة الدخل موجودة حدوثا، فذاك القيد هو قيد الغليان، ولهذا لم تكن الحرمة فعلية في ذاك الزمان، بس يقال توجد حرمة تعليقية وهي أنه في زمن العنبية لو كان يغلي لكان يحرم، فنستصحب الحرمة التعليقية ونقول بعد الزبيبية إذا نقول لو كان لو يغلي لحرم، وقد غلى بالفعل في زمن الزبيبية إذا فحرم بالفعل، نثبت حرمته من باب استصحاب القضية التعليقية التي يكون المعلق عليه في الحالة الثانية، في الحالة الثانية المعلق عليه والمنوط به الفوق تحققا وفعليا، ويحكم بفعلية الفرمة من المحالي فعلية الفقر فيه. مشهور القدماء كان إلى زمن صاحب الكفاية إلى زمن المرزا قدس سره جريان هذا الاستصحاب بحسب ارتكازاتهم، حكموا بجريان الاستصحاب التعليقي كالاستصحاب التنجيزي. الحكم التعليقي الذي كان بنحو القضية التعليقية الشرطية التقديرية فعليا حين تحقق الموضوع مع تلك الخصوصية المشكوكة الداخل حدوثا وبقاءان والتي معلومة الارتفاع بقاءان، لكن يحتمل أن دخلها دخل حدوثي فقط لا بقائي، فيبقى تلك الحرمة التعليقية. هذه الحرمة التعليقية بحسب ارتكازاتهم كالحرمة التنجيزية يجري فيها أجروا فيها الاستصحاب. الشبهات الحكمية طبعا دون الشبهات الموضوعية، يعني في الحكم الكلي كما في هذا المثال دون الحكم الجزئي، الشبهة الموضوعية التي سوف يأتي بيان نكتة لعدم جريان الاستصحاب التعليقي فيها، حتى لو قلنا بجريان الاستصحاب التعليقي في الشبهة الحكمية. إلا أن المرزا قدس سره قلب هذا المشهور إلى خلافه وجعل وبين اعتراضا، وجه اعتراضا لهذا الشيء المرتكب عند الأصوليين والفقهاء، اعتراضا على جريان صحة جريان الاستصحاب في القضية التعليقية وفي الحكم التعليقي حتى في الشبهة الحكمية. الغليان لا أشكال في دخله، الغليان كون الحوك منوطا بالغليان، سواء قيل العنب المغلي أو قيل العنب إلى غلا، غليانه شرط في الحوك جزما. الشك منشأه منشأ الشك في بقاء الحرمة بعد الزبيبية بقاء الحرمة التعليقية أن هذا التعليق للحرمة بالغليان هل موضوعه عبارة عن العنب ما دام عنبا أو عن الذي كان عنبا ولو أصبح جوفان، عن العنب الرطب الذي يسمى بالعناب، أو على العنب الأعام من الرطب والجوف المسمى بالجبيب حينما يجوف. فمنشأ الشك في بقاء القضية التعليقية تلك الخصوصية المحتملة الدخل بقاء كالدخل حدوثا، حدوثها دخيل لا شك فيه، لو لم يكن هذا عنبا أصلا واضح لا يوجد هذا الحكم. لم ندخل بعد من القضية الحقيقية، هناك كلمات المرزة التي لم ندخل فيها، نريد أن نصور مورد الشبهة الاستصحاب التعليقي. نقول الاستصحاب التعليقي مورده كل شبهة حكمية، والشبهة الحكمية نريد بها الشبهة الحكمية غير النسخ، غير الشك في أصل الجعل، بقاء الجعل، الشك في حدود الجعل، حدود المجعول الكلي بالجعل. وهذا الشك في حدود المجعول الكلي في الجعل قلنا فيما سبق لا يكون إلا إذا كانت هناك خصوصية أخذت في موضوع هذا الجعل، حدوث تلك الخصوصية دخيل قطعا في الحوض، بقاؤها مشكوك الدخل، أنه بالبقاء أيضا دخيل، إذن فإذا ارتفع فلا حكم، أو في البقاء ليس دخيلا حدوثه يكفي، فلو ارتفع فالحكم باقي. كلما كانت توجد خصوصية من هذا القبيل فهناك شك بنحو الشبهة الحكمية في حدود المجعول الكلي بالجعل، هذا منشأ الشبهة الحكمية. حينئذ هذا المنشأ إذا كان ذاك الحكم الذي هذه الخصوصية مأخوذة في موضوعه ونشك في دخلها بقاء وعدم دخلها، إذا كان ذاك الحكم ليس معلقا على شيء آخر، تمام موضوعه هذه الخصوصية فقط، كما في نجاسة وحرمة الماء المتغير، إذن فالحالة السابقة الحرمة الفعلية التنجيزية لا الحرمة التعليقية، لأنه لا يوجد قيد آخر غير نفس هذا القيد الذي علم بحدوثه، إذن فعلمت الحرمة الفعلية والتنجيزية. وإنما الشك في البقاء، أنه لو زالت هذه الخصوصية تبقى تلك الحرمة أو لا تبقى، حيث أننا نشك بأن دخل هذه الخصوصية بنحو الحدوث والبقاء أو بنحو الحدوث فقط، فنشك في البقاء للحكم للحرمة والنجاسة الفعلية التنجيزية، هذا إصحاب تنجيزي يجري بلا إشكال عند أحد، عند المرزة وغير المرزة. وأخرى تكون تلك ذاك الحكم أو الحرمة المنوطة بتلك الخصوصية المشكوك كيفية دخلها في بقاء ذاك الحكم وعدم بقائه، تكون تلك الحرمة زائدا على دخل هذه الخصوصية فيها منوطة بقيد آخر، بحيث لو لم يتحقق ذاك القيد هذه الخصوصية حتى لو كانت حدوثا في مرحلة الحدوث وحدها غير كافية لفعلية ذاك الحكم لوجود قيد آخر له، كما في حرمة العصير العنبي، فإن العنب حينما كان عنبا لو لم يغلن ما كان يحرم أكله، يمكن أكله، ومع أنه عنب الآن بالفعل لم يجف بعد، الخصوصية التي هي نشك في دخلها بقاء الآن موجودة محفوظة فعلا، ليست زائلة بعد عنب، لأن العنب ليس تمام الموضوع، هذه الخصوصية ليست تمام الموضوع للحرمة، إذا غلا يحرم، فيوجد قيد ذاك القيد علق عليه الحرمة جزمان والحكم جزمان، ولكنه غير موجود حدوثا. حينما تزول هذه الخصوصية التي نعلم بأصل دخلها وهي العنبية، لكن نشك في أن دخلها حدوثي فقط لحدوثي وبقائي، حينما يزول هذه الخصوصية بقاء فيحصل لنا ذات الشك، حينئذ يقال الآن نقول الحرمة وإن لم تكن فعلية سابقا لكن كانت هناك حرمة تعليقية، لو كان يغلي حينما كان هذا عنبا، لأن حدوث العنبية محفوظ هنا سابقا، حينما كان عنبا لو كان يغلي لكان يحرم، فالآن بعد زوال الخصوصية أيضا لو كان لو يغلي يحرم، يعني الاستصحاب دائما يرفع احتمال دخل تعبدا وظاهرا، يرفع احتمال دخل الخصوصية التي يشك في أن لبقائه أيضا دخل، يرفع هذا الاحتمال، سواء كان الحكم الذي نريد أن نثبته بهذا الاستصحاب الرافع لهذا الاحتمال حكما تنجيزيا لم يكن يحتاج إلى شيء آخر غير هذه الخصوصية الثابتة حدوثا، أو كان حكما تعليقيا معلقا على قيد آخر لم يكن موجودا سابقا، الاستصحاب دائما يرفع هذا الاحتمال في الشبهة الحكمية، المصطلح الذي أشرنا إليه المقابل للشك في الناس، الشبهة الحكمية المقابل للشك في النسخ دائما هي شبهة، منشأ الشك فيها احتمال دخل تلك الخصوصية المحفوظة حدوثان المرفوعة بقاء، لكن التي يحتمل أن دخلها بوجود الحدوث فقط لا يحتاج بقاؤها لبقاء الحكم. كلما شككنا في بقاء حكم من ناحية هذه الخصوصية التي هي منشأ الشبهات الحكمية دائما، إذ لا يعقل شك حكمي كلي إلا بهذا المنشأ، إلا الشك في النسخ الذي ذاك يرجع إلى رفع أصل الجعل. حينئذ كل شك حكمي بهذا النحو إذا كان الحكم الثابت في الحالة الأولى السابقة حكما غير معلق على شيء آخر قيد آخر غير ما غير نفس هذه الخصوصية، إذن فالحكم كان فعليا والاستصحاب تنجيجي لا تعليقي ولا بحث فيه عند أحد. وأخرى يكون الحكم معلقا على قيد آخر غير هذا القيد المشكوك دخله بقاء والراء مرتفع بقاء، والذي الاستصحاب يتعبدنا بعدم دخله، الحكم الذي نريد أن نستصحبه كان له قيدا لم يكن متحققا سابقا والقيد الآن يتحقق، هذا نسميه الاستصحاب التعليقي. نقول قبل أن يرتفع القيد المشكوك لو كان يتحقق ذات القيد المتيقن دخله وربط الحرمة به، لو كان يتحقق لكانت الحرمة فعليا، فالآن أيضا لو تحقق تكون الحرمة فعلية. والاستصحاب هو الذي يعبدنا بنفي دخالة القيد المشكوك دخله بقاء في دخله في الحكم، سواء كان الحكم الذي يدخل في هذه الخصوصية يشك في دخل الخصوصية فيه حكما غير منوط بقيد آخر يعني فعليا والاستصحاب تنجيزي، أو يكون منوطا بقيد آخر غير هذا القيد المشكوك فالاستصحاب تعليقي. إذن هذا موضوع الاستصحاب التعليقي. هذا الموضوع قلنا أنه المشهور أجروا الاستصحاب فيه وقالوا قبل المرجاء طبعا أجروا الاستصحاب وقالوا لا فرق بين كون ذات الحكم معلق على قيد آخر غير القيد المشكوك أو ليس معلقا. الاستصحاب كما عبرنا يرفع دخالة هذا القيد المشكوك دخالته بقاء والمحرز دخالته حدوثان، القدر المتيقن دخالته حدوثان أما دخالته بقاء مشكوك، يرفع هذا تعبدا وظاهرا ويقول هذا غير دخيل، فذاك تلك الحالة السابقة للحكم موجودة سواء كانت حالة تنجيزية للحكم كما لو لم يكن الحكم معلقا على شيء آخر، أو كانت حالة تعليقية للحكم بأن كان الحكم معلقا على قيد آخر غير هذا القيد المشكوك كالغليان في المقام، فإن الغليان قيد آخر يعلم دخل الحكم به وتعليق الحكم عليه ولم يكن موجودا سابقا لتكون الحرمة تنجيزية، لكن قال القضية الشرطية كانت موجودة حينما كان عنبا، يقال كان يحرم لو كان يغلي، فالآن بعد رفع العنبية وصيرورته زبيبا وجافا أيضا نقول يحرم لو غلا، فنثبت القضية الشرطية، وبإثبات القضية الشرطية حينما يتحقق شرطها نثبت جزاءها أيضا وهو الحرمة الفعلية بالغليان للزبيب. هذا الشيء الذي درج عليه صاحب الكفاية من قبله في جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي مع بعض التوضيحات الخصوصيات التي قد تأتي الإشارة إليها. المرزا كما قلنا ناقش في ذلك، ويمكن إيراد أصل الإشكال على الاستصحاب التعليقي يمكن بيانه بإيرادين، أحدهما هو ما ذكره المرزا والثاني شيء يذكره سيد الشهيد، ولعله كان أيضا مقصود المرزا لكن المرزا ركز على الإيراد الأول. هنا اعتراضان رئيسيان وأساسيان على جريان هذا الاستصحاب يمكن اعتبارهما من إفادات المرزا. الاعتراض الأول الذي هو ظاهر كلمات المرزا والذي اختلف المقررون للمرزا وتلامذة المرزا في كيفية بيان هذا المطلب، هذا الاعتراض حاصله أن المرزا يقول استصحاب التعليقي لا يجري لعدم تمامية أركان الاستصحاب فيه من اليقين بالحدود والشك في البقاء، لأنه هكذا يقول لو أردتم بالاستصحاب الحرمة التعليقية استصحاب الجعل، الحرمة بمعنى الجعل، فالجعل لا شك فيه إلا في مواد الشك في النسخ، ونحن هنا لا شك لنا في النسخ، إنما شكنا في المجعول لا في الجعل. ولو المجعول الكلي. وإن كان المستصحب هو المجعول، فالمجعول الذي يجعله المولى هنا لا علم به، لا يوجد يقين به سابقا في الحالة السابقة، لا علم لنا بفعلية المجعول، المجعول الفعلي، لأن الفعلية فرع تحقق تمام قيود الموضوع والحكم. القيود الأخرى أيضا لابد أن تكون فعلية لكي يكون المجعول فعليا، ونحن لا نعلم بفعل، بل نعلم بعدم فعليته في زمن الحنبية، ونعلم بأنه لم يغلق، إذن فلا موضوع للفعلية. إذن فأي يقين سابق هو موضوع الاستصحاب هنا. اليقين بالجاع لا شك في بقائه، اليقين بالمجعول الفعلي لا يقين به، بل اليقين بعدمه قبل الزبيبية ولو بانتفاء القيد الآخر وهو الغليان. ثم كأنه يقال أن هنا نحن نستصحب القضية التعليقية، نفس القضية التعليقية، نريد أن نستصحب هذا، القضية التنجيزية والقضية التعليقية قضية شرطية، هذه القضية الشرطية نستصحبها. هنا المذهب يجيب على هذا الكلام بأن استصحاب القضية الشرطية إذا أريد بها استصحاب السببية، أنه هناك تستصحبون سببية الغليان للحرمة، فالسببية ليست أمرا شرعيا بل أمر عقليا ينتزعها العاقل من جعل الحكم على قيده وموضوعه. كلما يجعل المولى حكما على موضوعين العقل يأتي وينتزع، يقول هذا الموضوع سبب لتحقق ذاك الحكم، وإلا السببية ليست مجعولة شرعا ولا هي موضوع للتنجيل والتعبير، وإنما هو أمر عقلي وليس أمرا شرعيا ولا موضوعا لأمر شرعي أو لتنجيز عقلي، فلا معنى لاستصحاب السببية. المجعول الشرعي ليست السببية، هكذا يقول المرجع، المجعول الشرعي ليست السببية لكي تستصحب السببية، كما أن السببية ليس موضوعا للمجعول الشرعي وليس موضوعا للتنجيز العقلي، فلا معنى لإجراء استصحاب السببية. المجعول الشرعي هو المسبب والجعل على تقدير تحقق الموضوع. وإن أريد استصحاب النفس الجعل هذه القضية الشرطية حينما يصبح هذا يتحقق عنبون، المولى يأتي ويجعل فيه قضية، يقول إذا غلا حرم، كلما وجد عنبون المولى يجعل فيه إذا غلا حرم. القضية الشرعية الجعلية، القضية الشرطية بما أنها جعل تريدون أن تستصحبونه، فالمولى جعله بنحو القضايا الحقيقية لا بنحو القضايا الخارجية، لا ينتظر تحقق كل موضوع الموضوع ليجعل فيه قضية شرطية، ليس هكذا، قد جعل مرة واحدة في صدر الشريعة وانتهى. لا يكون تحقق الموضوع في الخارج موضوعا لجعل جديد شرعي، بل هناك جعل واحد حقق وتحقق على نهج القضية الحقيقية، فإن هنا يأتي المولى يطرح اصطلاحه وهو جعل القضايا الحقيقية، يقول كيفية الجعل الأحكام الشرعية بهذا النحو، أن المولى يفترض وجود يفترض وجود الموضوع ويجعل حكمه على تقدير ذات الموضوع، وهذا معنى القضية الحقيقية التي تكون يكون موضوعه موضوعها مقدرا مفروضا مأخوذا بنحو التقدير والفرض لجعل الحكم عليها، فالجعل دائما بنحو القضية الحقيقية مرة واحدة حين الجعل، لا يوجد شيء جديد يتحقق جعل جديد لكي نستصحب هذا الجعل. إذن فما الذي تستصحبونه؟ تستصحبون الجعل، لا جعل إلا ذات الجعل الأول الذي مجعوله عبارة عن الحكم الذي قدر علق على فرض تقدير وجود موضوعه بتمام قيوده. وهنا يأتي المرجع ويستخدم هذا الاصطلاح، اصطلاح أن قيود الحكم كلها ترجع إلى موضوع الحكم، بمعنى أن المولى حينما يريد أن يجعل حكما على موضوعه لا بد أن يفترض ويقدر وجود الموضوع ووجود تمام القيود المأخوذة في فعلية هذا الحكم، كلها لا بد أن يفترضها فرضا وتقديرا بنحو التقدير والفرض ليجعل حكمه ومجعوله عليها.
ومن هنا لا فرق بين الموضوع وقيود الموضوع وقيود الحكم، كلها تكون مجعولة دفعة مفروضة ومقدرة للمولى في مقام جعله تقديرا واحدا وفرضا واحدا، والمجعول الشرعي، وهي ليست مجعولات شرعية، مقدرات شرعية، أمور تكوينية قدرت وفرض وجودها. المجعول الشرعي عبارة عن ما يعتبره على هذا التقدير الذي هو تقدير الموضوع وقيود الموضوع وتمام قيود الموضوع وقيود الحكم. ومن هنا يقول لا فرق بين قيود الحكم وقيود الموضوع من حيث أنها كلها قيود مأخوذة مقدرة الوجود في موضوع جعل المجعول بنحو القضية الحقيقية. ومن هنا جاء في كلمات المجزاء أن قيود الحكم هي ترجع بهذا البيان إلى قيود الموضوع. لكن الذين أخذوا عن المجزاء في مقام فهم كلام المجزاء حينئذ وقعوا في تعبيرات هي بعيدة عن روح مقصود المجزاء. مقصود المجزاء هذا الذي الآن بينا أن ما هو المجعول الشرعي لا بد وأن يستصحب في استصحاب الحكم، وما هو مخلوق الشارع ومجعوله الاعتباري ليس الموضوع ولا قيود الموضوع ولا قيود الحكم ولا السببية ولا القضية التعليقية، فإن هذه كلها أمور أجنبية عما يعتبره المولى. ما يعتبره المولى إنما هو التحريم أو الوجود أو النجاسة أو الطهارة الأحكام، المجعولات الكلية والمولى يخلقها أو يقول يعتبرها يجعلها على تقدير فرض وتحقق تمام القيود التي يؤخذ، سواء نفس الموضوع للحكم، فإن الموضوع الحكم إذن قيد من قيود فعلية جعل الحكم على فعل الحكم مجعول على فرض تحقق هذا الموضوع، إذن فالموضوع بنفسه قيد حسب الحقيقة للحكم، وقيود الموضوع أيضا قيدا للحكم، وقيود الحكم ابتداء أيضا قيودا للحكم، بمعنى أنها كلها مأخوذة مفروغا عنها ومقدرا في مقام الجعل، مقدرا عن وجودها مفروغا عن وجودها ليجعل المولى معتبره على هذا الفرض، فكلها مأخوذة في فرض التقدير بنحو واحد وفي فرض واحد، إذن كلها بحسب الحقيقة قيود للموضوع الذي يقدره المولى في مقام جعل القضية الحقيقية يفترض تقديره وتحققه تقديرا، يكون مجعوله بحسب الحقيقة التحريم أو الوجوب أو الطهارة أو النجاسة على هذا التقدير، وقيود الحكم والموضوع كلها بنحو هذا واقع مقصود المرجاء. لكن في مقام البيان من أخذ على المرجاء حينئذ هكذا قالوا، قالوا المرجاء يرى إرجاع الحكم قيود الحكم إلى الموضوع، وأنه لا فرق بهذا البرهان الذي أقامه مثلا بين قيود الحكم وقيود الموضوع، فأشكلوا عليه فأنه أريد بإرجاع قيود الحكم إلى قيود الموضوع أن قيود الحكم ترجع إلى قيود الموضوع في عالم الملاكات، عالم اللب بمعنى عالم الملاكات، عالم المقتضيات والملاكات الأحكام، فليس الميزان في جريان الاستصحاب عالم الملاكات، وأي ربط لنا بعالم الملاكات المقتضيات، أي دخل لنا بملاكات الأحكام وخصوصيات مقتضيات الأحكام حتى نرى أنه ما هو قيد للحكم، هل يكون بمثابة ما هو موضوع أو قيد لموضوع الحكم أو ليس كذلك. وإن كان مقصوده أنه القيود قيود الأحكام ترجع إلى قيود الموضوع، أي ما يكون قيدا للحكم ابتداء لابد أن يرجع إلى ما أخذ موضوعا بمعنى معروبا للحكم، فإن الحكم له معروب وهو ذاك الشيء الذي يعرض عليه، مثلا نقول الخمر حرام، الخمر موضوع معروض للحرمة، حرام إذا كان المكلف بالغا، إنسان بالغا بلوغه ليس معروبا للحرمة لكنه قيد للحرمة، أو إذا كان قادران غير مضطرين، فمن اضطر غير عاد ولا بار، الاضطرار ليس معروضا للحرمة أو عدم الاضطرار ليس معروضا للحرمة قيدا في الحرمة. إذا قالوا إذا كان مراد المرجاء أن ما هو قيد للحكم لابد أن يرجع إلى قيد الموضوع أي قيود المعروف في عالم الجعل والخطاب، وهذا خلاف الظاهر. إذا قال المولى هكذا، قال إذا غلا حرم، جاء تارة يأخذ الغليان قيدا للحكم، يقول العنب إذا غلا حرم وهو يقول العنب المغلي حرام. إذا قال العنب المغلي حرام هذا قيد منه معروض، صار معروض الحرمة العنب المغلي. وما إذا قال العنب إذا غلا حرام، هنا يكون العنب موضوعا ومعروضا، والغليان شرطا ابتداء في الحوق ليس شرطا فيما هو معروض الحوق الذي هو الموضوع. تصوروا أن المرزا يريد أن يرجع قيود الحكم إلى قيود الموضوع بمعنى المعروض الموضوع أي المعروض، وقيود الحكم ترجع إلى قيود الموضوع أي ترجع إلى معروض الحكم. فأشكلوا عليه بأن هذا لا وجه له إذا كان الجعل بهذا الشكل، إذا كان الجعل بنحو العنب المغلي حرام فهذا يرجع إلى قيد الموضوع، إذا كان بنحو العنب إذا غلا حرام هذا القضية الشرعية المجعولة ابتداء جعلت الموضوع ذات العنب وجعل الغليان قيدا وشرطا ومناطا به الحوق ابتداء، لا أنه في طرف موضوع الحوق. فارجاع هذا إلى ذات بلا مجيب، وهذا هو ميزان جريان الاستصحاب. الاستصحاب لابد أن نطبقه دليل الاستصحاب على القضايا الشرعية المستفادة من الخطابات. فأشكلوا على المرزا بمثل هذا الإشكال الذي واضحا بالبيان الذي بيناه أن المرزا لا يريد أن يرجع قيود الحكم إلى قيود الموضوع بمعنى المعروض، هنا حينما يقول قيود الحكم ترجع إلى الموضوع لا يريد الموضوع المعروض للحكم في قبال اصطلاح المعروض الموضوع بمعنى المعروض. كيف هو المرزا هو المؤسس للتفرقة بين قيد الحكم وقيد الموضوع بمعنى المعروض في بحث المفاهيم، فإن هناك له بيانات في إثبات أن القيد تارة يقيد الحكم من خلال موضوعه ومعروضه فلا مفهوم له بانتفائه، وأخرى يكون القيد قيدا في الحكم ابتداء فيثبت فيه مفهومون إذا كان المعلق مثلا تنخل الحكم الشروط الأخرى المذكورة هنا، ويميز بين هاتين النحوين ويقبل أن الحكم قد يرجع إلى في بحث الواجب المشروط والواجب المقيد، في بحث رجوع القيد إلى مفاد الهيئة. هو من الأشخاص الذين يفرق بين هذين، لا يرجع قيود الحكم وقيود مفاد الهيئة إلى قيود موضوع الحكم بمعنى المعروض أو المادة أو نحو ذلك. مقصود المرزا من أن قيود الحكم ترجع إلى قيود الموضوع، الموضوع بمعنى ما يفرضه المولى ويفرغ عن فرض وتقدير وجوده ليجعل حكمه. أليس المولى في عالم الجعل ينشئ شيئا ولو أمرا اعتباريا، يخلق شيئا يعتبر شيئا، هذا المعتبر له ما يفرض وجوده وتحققه مقدرا ومفروضا لكي يجعل المولى هذا على ذاك التقدير في القضايا الحقيقية. هذا الذي يجعله المولى يقول ليس هو السببية، فإن هذا أمر عقلي، وليس في كل موضوع يأتي المولى ويجعل إنشاء هناك حتى يتصور أن نفس القضية الشرطية يمكن جعلها إلى غلا حرم حين تحقق العنبية، هذا إذن خلف كون القضية حقيقية. الذي يجعله المولى هو الأمر الاعتباري، والأمر الاعتباري في القضايا الكلية المجعولة بنحو القضاء الحقيقي ليس إلا الحرمة والوجوب والطهارة والنجاسة والإباحة، هذه الأحكام، لكن هذه تجعل على فرض تحقق الموضوع لا بمعنى المعروف. تحقق الموضوع أي تحقق كل أمر لابد أن يفترض المولى في القضية الحقيقية ويفرغ عن تحققه ويقدر فرضه سواء كانت معروضا أو لم تكن معروضا، قيدا في المعروف أو قيدا في الحكم ابتداء، فإن كل هذه الأمور هي موضوع بمعنى مقدرة الوجود ومفروضة الوجود لكي يجعل المولى على تقدير وجودها مجعوله الاعتباري الذي هو الحرمة أو النجاسة أو الطهارة. إذن فقيود الحكم ترجع إلى الموضوع بهذا المعنى، أن قيود الحكم كالموضوع نفسه كالمعروض وكقيود المعروض كلها قيود وأمور في مقام الجعل، المولى لا يجعلها ولا يجعل السببية بينها وبين الحكم، وإنما يجعل الحكم على تقدير فرض تحقق هذه القيود، فكلها مفروضة الوجود في نسق واحد. حينئذ حينما تستصحبون القضية في القضايا التعليقية ماذا تستصحبون؟ تستصحبون هذا الجعل المولوي الذي جعل واحد انتهى بنحو القضية الشرطية، هذا لا شك فيه. تستصحبون المجعول حينما يصبح فعليا بفعلية الموضوع المقدر، ما الموضوع ليس بمعنى المعروض معنى المقدر، ما قدر موضوعه بفعلية المقدر يصبح فعليا، و وهذا لا يكون موجودا إلا حينما يصبح فعليا كل ما أخذ في التقدير. وكل ما أخذ في التقدير تمام القيود بما فيها قيود الحكم، فإن قيود الحكم أيضا مأخوذة في جرح التقدير. فإذا لم يصبح هذا القيد المأخوذ في التقدير كالموضوع بمعنى المعروف المأخوذ مقدرا، إذا لم يصبح فعليا لا فعلية لحكمه ولمجعوله الشرعي، فأي شيء تستصحبونه؟ تستصحبون الجاعل لا شك في بقائه، تستصحبون الفعلي الأمر الفعلي الذي يخرج من عالم القضية التقديرية الحقيقية إلى عالم القضية الفعلية ولو كأمر اعتباري لا كأمر حقيقي على ما سيأتي. ذاك تريدون أن تستصحبونه، ذاك لا يصبح فعليا إلا حينما يصبح تمام ما أخذ مقدر الوجود فعليا في الخارج، ومن جملة ما أخذ مقدر الوجود فيه القيود الراجعة للحكم. فإن القيود الراجعة للحكم كالقيود الموضوع كنفس الموضوع بمعنى المعروف من حيث التقديرية وأخذه مفروغا عن على حد واحد وعلى نسخ واحد، لابد أن يتحقق لأنه أخذ مقدرا لكي يصبح الحكم فعليا، أمر الاعتباري المجعول يصبح فعليا. إذن فلا معنى لجريان الاستصحاب في القضية التعليقية. هذا حاصل البيان الفني لكلام المرزاء الذي به يظهر أن ما جاء في التقريرات وفي بعض الكتب الفقهية أيضا نقلت كلام المرزاء من أن المرزاء أرجع قيود الحكم إلى الموضوع فمنع عن جريان استصحاب التعليقي، وإذا قلنا بعدم رجوع قيود الحكم إلى الموضوع فيجب استصحاب التعليقي. ليس الأمر هكذا، هناك أنه وقع خلط بين الموضوع بمعنى المعروض والموضوع الذي يقصده المرزاء، وهو ما أخذ مقدر الوجود، كل ما لا بد من أخذه مقدر الوجود في جعل القضية الحقيقية المرزاء يسميه بالموضوع هنا، وهذا غير الموضوع في بحث المفاهيم في بحث الواجب المشروط. هناك الموضوع يراد به المعروف، هنا الموضوع يريد به المرزاء، كل ما لا بد من أخذه مقدر الوجود مفروغا عنه في جعل القضية الكلية الحقيقية. وقيود الحكم كالموضوع نفسه بمعنى المعروض، وتقيود المعروض والموضوع من حيث أنها أيضا لا بد وأن تؤخذ مقدرا ومفروضا مفروضا عنه ليكون المجعول هو الحكم على تقديره. فإذا لم تكن فعلي يقود الموضوع لا حكم فعلي حتى يستصحب. نعم ذاك الجعل الكلي موجود وذاك لا شك فيه، القضية الحقيقية لا شك فيها، وإنما الشك في بقائه في وجود مجعول حينما يتحقق الغليان في الزبيب، فلا يجري الاستصحاب لعدم تمامية أركان الاستصحاب فيه. هذا البيان الفني لكلام المرزاء. هنا بهذا البيان اتضح اندفاع جملة من الإشكالات التي نشأت من سوء فهم كلام المرزاء، قد لا ندخل فيها وفي التفصيل لها تراجعونه في الكتاب، لكن هناك بعض الإشكالات لا بأس بالتعرض إليها، حيث تعرض المحقق العراقي قدس سره لهذا البيان وحاول أن ينقض عليه بنقوض، هذه النقوض لها صورة لا بد من دفعها.